بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم، لأن الظاهر الإجماع على اشتراطها في كله، من شروط العوضين الثمن والمثل، من شروطهما هو كون تسليمهما مقدورا، نظير القدرة أو نظير كونهما كون مقدارهما معلوم، يعني كما أن يكون المقدار مقدار العوضين معلوما كذلك يشترط القدرة على التسليم والتسلم، وهذا من الأمور الواضحة. فالقدرة شرط في صحة البيع، معتبرة في صحة البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع السمك بالماء وبيع الطير في الهواء او بيع الوحوش في البلاد في البرية. لماذا؟ لعدم قدرة البايع على التسليم، على تسليم المبيع. يقول الشيخ الاعظم الظاهر ان الاجماع على اشتراط القدرة على التسليم في الجملة، معناه في الجملة هذا القيد في الجملة فيه احتمالات، يحتمل ان يكون قيدا للاجماع، لانه في بعض الموارد لا يشترط القدرة على التسليم، فيحتمل فيه إشارة إلى خلاف أحد العلماء وهو الفاضل القطيشي. الفاضل القطيشي ذهب إلى صحة البيع لو كان المشتري قادرا على التسلم، التسليم من جانب البايع، اما التسلم من جانب المشتري. فلو لم يكن البايع قادرا على التسليم وكان المشتري قادرا على التسلم ورضي بهذا البيع، يقول يصح هذا البيع. أما الإجماع يكون مورده غير هذا المورد، هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أن يكون قوله في الجملة قيدا لاشتراط القدرة، يشترط القدرة على التسليم. ويحتمل أن يكون إشارة إلى أصل الاشتراط، أصل الاشتراط يعني لا كون القدرة شرطا للصحة، لا تكون القدرة شرطا في صحة العقد أو في لزوم العقد كما في بعض الموارد يأتي. هذا احتمال هذا الشيء. ثم أن الإجماع على اشتراط القدرة، قدرة التسليم، محكية عن العلامة في التذكرة وعن كنز الفوائد وعن حواشي التحرير للشهيد، والإجماع هو العمدة في هذه المسألة. ومقابل هذا الإجماع عن هؤلاء العلماء إجماع للشيخ في المبسوط. وهناك قول في الغنية للسيد الحلبي قال لا خلاف، فإجماع الشيخ في المبسوط وهذا لا خلاف في الغنية لا عذر بهما، لا بمعنى عدم اعتبارهما بل لا عبر بهما، لأنه حالهما حال الإجماع المنقول، كما أن الإجماع المنقول ليس بحجة فهذا أيضا ليس بحجة. لماذا؟ لأنهما في خصوص مورد خاص، في خصوص مسألة بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، فقط في هذين الموردين لا في كل مورد. يعني لا، كلامهما ليس في اشتراط القدرة مطلقا، فلا يكونان دليلا في المسألة. الحاصل ان الكلام في المقام هو في اعتبار القدرة على التسليم بعد الفراغ عن تمام البيع من جميع الجهات، يعني توفر جميع الشروط للمتعاقدين الا مسألة القدرة على التسليم. فبعد الفراغ عن تمام البيع من جميع الجهات ياتي الكلام على القدرة على التسليم. فاذا لم يكن البايع متمكن من التسليم فهل يكون الشيء المباع مالا او لا يكون مالا؟ بعتك الوحش في الصلاه، انا غير قادر على التسليم، مع العلم انا لي اهليه البيع وانت لك اهليه الشراء، جميع الشروط متوفره من ناحية العقد، من ناحية الأهلية، من ناحية البلوغ، لكن ما عندي قدر على التسليم مع كوني مالك، فهل يكون هذا مال؟ لا يكون مال. أما الدليل على اشتراط القدر على التسليم، طبعا لما نقول اشتراط القدر على التسليم يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ الدليل هو في رواية، الرواية نبوية وهي مرسلة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. هذه الرواية استدل بها العلامة بالتذكرة. طيب كيف نطبق عنوان الغرر على ما نحن فيه فيما اذا لم يتمكن البايع من التسليم؟ كيف يعني نقول انه هذا بيع غرري والغرر نهى عنه النبي؟ نقول عنوان البيع بيع الغرري يصدق على بيع ما لا يتمكن فيه على التسليم والتسلم، كما يشهد بهذا كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء من التمثيل، مثلوا للبيع الغرري ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء، قالوا هذا بيع غرر. إذا كان كذلك نأتي إلى النهي بحث أصوله، نقول نهى النبي عن بيع الغرر وبيع ما لا يتمكن من تسليمه غرر، والنبي نهى عن هذا البيع. طيب نسأل، هل النهي يوجب الفساد؟ في هذا المورد لا شك انه يوجد الفساد، فإذا وقع العقد مع عدم القدرة على التسليم يقع هذا العقد فاسدا، بل يحكم بفساد العقد حتى لو قلنا بأن المعنى الظاهر من الغرض غير محرز تفصيلا، غير معلوم تفصيلا، إلا أن صدق الغرر على موارد عدم التمكن من التسليم، من تسليم الشيء أو تكلمه، فهذا محرز كما هو مقتضى التنفيذ، تنفيذ اللغويين وتنفيذ الفقهاء بذيع الطير في الهواء والسمك في الماء، كما يصدق عليه ايضا في الجمله الخبر المنقول عن امير المؤمنين عليه السلام قال ان الغرر عمل من لا يؤمن معه من الضرر، هكذا. ومن المعلوم ان بيع الطير في الهواء والسمك في الماء مما لا يؤمن معه من الضرر، يعني اذا اشتريت مني السمك في الماء هذا ضرر عليك ام لا؟ لكن انا غير قادر على تسليم هذا، ولا يبعد ان يكون المنقول عن السحاح باللغة من كون الغرر بمعنى الخطر، هذا المعنى يكون مساوقا لما نقلناه الآن من الرواية وما هو المنقول عن أمير المؤمنين. وبعبارة أن ما ذكره اللغويون في معنى الغرر لا يخالف ما هو المتداول في العرف العام، المتداول في العرف العام من معنى الغرر هو الخديعة وكل ما له ظاهر محبوب يحتال به الرجل وباطن مكروه، فما في خلاف. يعني لما نقول الغرر ما هو الغرر؟ الغرر هو الخديعة. طيب ما هي الخديعة؟ لما البائع يخدع المشتري معناه ماذا؟ يخدعه لأيش؟ معناه يزين له العمل، فظاهر هذا العمل محبوب فيحبب إليه العمل، لكن باطنه ماذا؟ باطنه مكروه. فما في خلاف بينما ذكره اللغويون في معنى الغرض وبينما هو المتداول من معنى الغرض لدى العرف، لا في خلاف، حتى نقول يرجع عند التخالف او عند الخلاف الى تعارض العرف واللغة، بل ان ما يستفاد من أهل اللغة أن للغرر معاني ثلاثة. أولا حينما يقال الغرر فهو المقصود منه لغة، قالوا الغفلة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قالوا الخديعة، والمعنى الثالث الخطأ. الغفلة والخديعة والخطر، الخطر الخطر، اختلاف هذه المعاني لا يوجب التوقف فيها على بناء على كون الغرض بمعنى الغفلة وبمعنى الخديعة، فلا إشكال في كون الغرض عبارة عن الجهل المركب، يكون جاهلا مركبا الذي يخدع او يغفل عن واقع الحال عن واقع المبيع، لا شك انه يكون جاهلا مركبا. فالغفلة والغرر حينئذ لا يطلقان، عفوا الغفلة والخديعة لا يطلقان على الغرر، وحينئذ لا يطلق الغرر على الجهل الا على الجهل المركب. اما اجلس على مجهول الحال او مجهول الحقول والصفه او المقدار لا، لا يطلق على المبيع المجهول، مجهول الكيفيه او مجهول الكميه، حتى ينازع في اختصاص الجهاله بمجهول الصفة والمقدار أو الأعم منه. فالنزاع يجري في الغرر بمعنى الخطأ، والغرر لعل منشأه بهذا المعنى يظهر من عبارة جواهر الثلاث، حيث قال صاحب جواهر الكلام محمد حسن النجفي: وربما يقال ان المنساق من الغرر هو الخطا، هكذا الخطا من اي ناحيه؟ الخطا من حيث الجهل بصفات النبيع. طيب الآن بعد هذه الكلمات نرجع إلى الرواية، الظاهر أن المراد بالغرض بالرواية هو الخطر. الخطر ما هو؟ معناه ماذا الخطر؟ الخطر هو الإشراف والعرضة للتلف، سواء كان المتلف مالا او نفسا، هذا ما يستفاد من ظاهر القاموس في اللغه. قال صاحب القاموس في اللغه: غرر بنفسه تغريرا او تغره، معناه ماذا؟ اشرفها على الهلكات. والاسم الغرر محرر. وعن النهاية لابن الأثير أن بيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، إلى غير ذلك من كلمات اللغوية. فالبحث هو بحث لغوي صرف في معنى الغرر. يقول الشيخ الأعظم بعدما نقل أقوال أهل اللغة: الكل متفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر. طيب هذا الكلام من أين استفاده الشيخ إلى ما يأتي بمعنى الخديعة، ومرة يأتي بمعنى الغفلة، ومرة يأتي بمعنى الخطأ كما فسرناه؟ من أين انتفاد أنه يأتي بمعنى الجهالة؟ قبل خديعة الخديعة هذا لعله استفاد ذلك بأن هون الشيء عرضة للتلف، والضرر المترتب على المشتري انما يكون عندما يجهل بالحال سواني كان الجهل متعلقا بأصل وجود المبيع أو متعلقا بأوصاف المبيع كما وكيف، أو كان الجهل متعلقا بحصول المبيع ليد المشتري، من هذه الناحية. لكن هنا إشكال يتعرض له الشيخ الأعظم ويجيب عليه، لكن الكلام طويل مختصر. الثاني من شروط العوضان القدرة على التسليم، الله أيضا القدرة على التسليم، ليس فقط على التسليم، التسليم من جانب الدائع. نعم، من جانب الدائع، التسليم من جانب الدائع. نعم، فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها، على اشتراط القدرة في الجملة، القدرة على التسليم في الجملة. معنى في الجملة بينا هذه القيود، شنو قول؟ يحتمل أن يكون قيدا لمن، ويحتمل أن يكون قيدا. كما في جامع المقاصد من المحطة الثانية، وفي التذكرة أنه إجماع، قام الإجماع، قام الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم، إجماع. وفي المقصود مثل نحن ذكرنا إجماع، هذه الإجماعات ذكرناها على جنب، أما إجماع المقصود، وفي المقصود الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الخيل في الهواء. هذا هنا هذا الإجماع، هذا إجماع المنقول، بل هو كان إجماع المنقول، لماذا؟ لأن له مورد خاص. هذا مورده خاص، مورد أين مورده؟ في بيع السمك في الماء والخيل في الهواء فقط. أما هنا قضايا كثيرة يعني ليس فقط محصورة في هذا. وعن الغنية أنه إنما اعتبرنا، هذا أيضا كلام الغنية لا اعتبار به. قلت نعم. وعن الغنية أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه، يعني مقدورا يعني يقدر البايع على تسليمه، هذا معنى مقدورا عليه، مقدورا عليه تحققا مما لا يمكن فيه ذلك. يعني لا يمكن فيه القدرة، يعني حتى نخرج المبيع الذي لا يتمكن من تسليمه او ليس للبايع قدرة على تسليمه. نعم، كالسمك في الماء نفس الكلام، اذا ده مورد خاص، كالسمك في الماء والطير في الهواء. فإنما هذه حاله، يعني اذا لم يقدر البايع على تسليمه لا يجوز بيعه، بيعه بلا خلاف. شوف نفى الخلاف، قال لا خلاف. واستدل في التذكرة العلامة في التذكرة على ذلك، على ذلك، على اشتراط القدرة وعلى عدم صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه، بأنه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. هذه الرواية رواية مرسلة، الرواية المرسلة ما أدري يعني اولا نبوية وثانيا مرسل، والمرسل كيف صحح العمل به؟ يصحح العمل به بناء على ان الشهرة جاءت، بناء على شهرة الاصحاب، يعني مشهور الفقهاء القدماء يعلمون بهذا ام لا يعلمون، لكن كلهم عملوا بهذا، بهذه الرواية فعملهم هذا جاءت. نعم. وهذا غرر، وهذا غرر، يعني شنو هذا غرر؟ يعني بيع ما لا يتمكن من التسليم، لا قدرة للبايع على تسليمه، يصدق عليه عن، يصدق عليه عنوان الغرر، فيكون منهي عنه، والنهي يحتوي الفساد. والنهي هنا في هذا، في هذا الباب، في هذه المسألة، لا في، لأنه قرأنا نحن في الأصول النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ ذكرت لكم أكثر من ذلك، فنقول في هذا المورد. نعم، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعا، لا إشكال فيه، على الظاهر. العرف لما ينظرون إلى النهي النبوي الموجود في هذه الرواية ماذا يستفيدون من النهي؟ يستفيدون أن هذه المعاملة فقط. المصرح به في موضع من الإيضاع. إذن الخبر يدل على فساد هذه المعاملة. وأما اشتهار الخبر، شوف الآن واشتهار الخبر يأتي هنا كأنما يجيب على هذا الإشكال، لأن سند الخبر من ناحية السند، السند مرسل، الرواية مرسل، والإرسال ضعف في الرواية، يجب القدح في الرواية. وإذا كان كذلك كيف تعتمدون عليه؟ يقول لا، شهرة الآن هي الجابرة. نعم. واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة، لا، اشتهار الخبر بين، مو خبرين، فالتصحيح عندك، لا بين، اشتهار الخبر بين، لأن الخبر هذا ما ذكر هو خبرين، وذكر خبر واحد، بين. واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجب ارساله، اما كون الان طيب هذا يعني البحث تارة كما اقول، البحث مرة يبحث عن الكبرى ومرة يبحث عن الصغرى. يبحث عن الصغرى شيخ، عندنا الكبرى كل غرر منهي عنه او الغرر منهي عنه، هذه هي الكبرى. طيب الصغرى ما هو؟ وكن هذا البيع غررا ام لا؟ بيع ما لا يقدر على تسليمه او ما لا يتمكن على تسليمه، هل هو غرر ام لا؟ فنقول الغرر منهي عنه وما لا يقدر على تسليمه غرر. شوف، فهذا منهي، فالبيع الغرر منهي عنه او هذا منهي عنه يثبت فيه. اما كون ما نحن فيه هذا تحت الصغرى، واما كون ما نحن فيه غررا فهو فاهم من كلمات كثير من الفقهاء واهل اللغه، حيث مثلوا بالغرر ببيع السمك في الماء والطعم في الهواء. من افراد الغرر ما هو؟ بيع السمك في الماء، معناه بيع السمك في الماء معناه انه لا يقدر على تسليمه، لأنه لا يقدر على فهو غرر. باع الطير في الهواء، مع أن معنى الغرر على ما ذكره أهل اللغة، صادقا عليه، صادقا على بيع السمك في الماء والطير في الهواء. والمروي عن أمير المؤمنين أيضا هذا خبر منقول عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يعني الغرر عمل ما لا يؤمن معه من الضرار، هذا نعم. وبيع الطير في الهواء او بيع السمك في الماسو ضرر، يوجب الضرر، لا يكون ضرر، لا يكون. وفي الصحاح الان يأتي بحث لغة الصحاح الجوهري في اللغة، وفي الصحاح الغضى الغفلة، داخل ماذا يقول؟ أخذه على حين غرر، على حين غرر بمعنى حين غفلة، الغرار الغفلة، والغار الغافل، الغار هو الغافل، نعم. وغره أي أتاه على غرة منه، يعني على غفلة منه. واغترب الشيء أي خدع به، شوف جاء بمعنى الخديعة، أي خدع به. والغرر الخطر، شوف الآن ماذا جاء؟ جاء الخطر، والغرر الخطر. فإذا الخطر معنى شو صار؟ صار هنا معنى الغرر، صار معنى خطر، ها؟ غفلة، خديعة، خطر، صار ثلاث معنى، صار له ثلاث معنى، بعدها كلها مشتركة، يعني مختلفة، معنى مختلف، نعم. والغرر الخطر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء وطير في الهواء. هذا لغوي جاء هذا المثال، فمثل بالغرر لماذا؟ في بيع السمك في الماء وطير في الهواء. إلى أن قال صاحب الصحاح: والتغرير
حمل النفس على الغرض. التغرير حمل النفس على الغرض. انتهى. الان يأتي الى القاموس. بعد القاموس ماذا يقول؟ وعن القاموس ما ملخصه غره غررا وغرورا، او غره غرا وغرورا، يعني هنا مصدر، شوفوا استعمله غرا غرا بمعنى المصدر، هذا مصدر. وغره يعني اسمه غرره على على وزن حبس يعني، او حبس يعني. نعم بالكسر. وغره يصير او وغره، لا وغره لا. لا 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 وغرة لا وغرة ها بالكسر فهو مغرور وغرة نعم لانه انا ما عندي هنا وغرة نعم بالكسر وغرة بالكسر فهو مغرور. وغرير كأمير خدعه وأطمعه في الباطل. إلى أن قال غرر بنفسه تغريرا وتغرة، أي عرضها للهلكة. يعني واحد لما يغر نفسه يعني ماذا؟ عرض نفسه، أشرفها على الهلكة. والاسم الغرور محركة. إلى أن قال والغار الغافل واغترى غفلة. والاسم الغرة بالستر انتهى كلام القاموس. وعن النهاية، نهاية ابن الأثير، هذه النهاية لابن الأثير. وعن النهاية في تفسير الغرة بالستر بالغفلة أنه نهى عن بيع الغرر، أو نهي، تقرأ نهى يعني نهى رسول الله عن بيع الغرر، ونهي عن بيع الغرر، بيع الغرر. وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري، ظاهر محبوب يغر المشتري، باطن باطن وباطن مجهول. وقال الأزهري أيضا الآن من اللغويين، قال الأزهري أيضا من اللغويين بيع الغرم ما كان على غير عهدة ولا وثاقة، يعني لا يتعهد البايع جودة ماء الجنس المباع ولا يتعهد الصحة ولا ثقة من المشتري بأن البايع لا يغش. المشتري أيضا ليس له ثقة بأن هذا البايع لا يغش. نعم. ويدخل فيه في بيع الغراض البيوع التي لا يحيط بكنها المتبايعان، يعني لا يعرف كنها المتبايعان من كل مجهول، سواء كان الثمن او المثمن. المتبايعان لا يعلمان جنس الثمن ولا جنس المثمن، لا يعلمان المقدار قدر كميه، ولا يعلمان الكيفيه، لا يعلمان الوقت. كل هذا داخل فيه. ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكلها المتبايعان من كل مجهول، سواء كان من ناحية الثمن، من ناحية المثمن، من ناحية الجنس، من ناحية الوصف، من ناحية الكمية، من ناحية المقدار، من ناحية الكيفية. وقد تكرر هذا اللفظ لفظ الغرر يعني في الحديث، ومنه حديث مطرب أنني نفسا واحدة، يعني هذه نفسي أنا، يريد أن يبين يقول أنا عندي نفس واحدة، إذا أهلكت نفسي أو إذا عقدت نفسي ليس لي عن ليس عندي بديل عن هذه النفسية، نفس واحد ليس بديل، فأنا لذلك أنا لا أتمكن من الاستهانة بنفسي. نعم. ومنه حديث مطرف أن لي نفسا واحدة وإني لا أكره أن أغرر بها، هي خبر فلا أعرف هذا خبر أن أغرر بها، أي أحملها على غير ثقة، أي أحملها على غير يعني لا أعمل عملا لا أعرف أنه هل يوجب لها الهلاك أو لا يوجب لها الهلاك، لا أعلم به هل يوجب لها الهلاك أم لا. وبه به الآن بالغرر الغرر، الشيطان يسمى الغرور، الغرور يعني الشيطان. ليش؟ لأن الشيطان يحمل الإنسان على بعض الأفعال يجعله يضره، يجعله يفعل بعض الأفعال التي لا يتقي بعواقبها، وهل تؤدي به إلى جنة أو تؤدي به إلى نار لا يعلم. سمي وبه يعني بالغرر، سمي الشيطان غرورا بالفتح يعني فتح العين. ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان. ليس الشيطان يغرر الانسان، يغرر الانسان فيزين له العمل، فالانسان لا يعلم هل هذا العمل يعني لا يسر، هل هذا العمل يدخله الجنة يدخله النار غرورا، لانه يحمل الانسان على محابه، على محابه يعني زين، على محابه يعني على الشيء الذي يحبه الانسان، يزين له العمل، يزين له العمل الفاسد، فيجعل الانسان يحب هذا العمل من شهوات الدنيا. زين الناس حب الشهوات والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسوم والبنين، على كلها هل يتعب على محاسنه على السوق، يقتنه بالمال، يقتنه بالولد، يقتنه بالشهوه، يقتنه كثير من القبائل ما حد يقتنه. نعم نعم. وعلى محاسنه وراء ذلك ما يسوءه، يعني سوء يعني بحيث انه لما يزين له هذه الشهوات او يزين له ما يحبه الانسان، ما يحبه الانسان معناه عاقبة هذا الأمر ما هو؟ عاقبته هو العذاب، والعذاب يسوء الإنسان لا شك. نعم. وراء ذلك ما يسوءه انتهى، انتهى. وقد حكي أيضا عن الأساس، شوف هذا أيضا في اللغة، كما في اللغة عن الأساس والمصباح والمغرب والجمل والمجمع، تفسير الغرر بالخطأ ممثلا له في الثلاثة، يعني في الأساس والمصباح في المصباح المغرب والجمل، هذا هو الجمل عفوا، والجمل هذه ممثل له في هذه الثلاثة اللي هو الغرب المغرب والجمل والمجمع، مجمع البحرين طبعا قصده، ببيع السمك في الماء والطائر في الهواء. وفي التذكرة أن أهل اللغة فسروا بيع الغرب بهذين، بالسمك باع السمك في الماء والطير في الهواء، ومراده مراد التفسير من التفسير، هذا قوله فسروه التوضيح بالمثال، يعني وضحوا التفسير بهذا المثال بهذين المثالين، لا ان هذا المثال هو تفسير عن الحقيقة، اذا نتكلم عن بيع كلي لا نتكلم عن مورد خاص، لا نتكلم عن مورد خاص. وليس في المحكي عن النهاية، يعني في التفسير المحكي عن النهاية، لأنه فسر الغرر بماذا؟ بظاهر يضر المشتري مناقاة لهذا التفسير، مناقاة التفسير بالسمك والطير، يعني إذا واحد يعني كأنما الإنسان يتوهم أنه لو باع شخص الطير في الهواء أو السمكة في الماء هل هذا غرور؟ كأنما يقول المتوهم لا هذا ليس غرورا، لا يصح عليك انه غرور، يقول لا هذا التفسير لا يخالف الغرور، لا ظاهر يغر المشتري منافاة لهذا التفسير بالتفسير بالسمك والطير، المنافاة ليست متحققة هنا. لماذا لا منافاة كما يظهر بالتأمل؟ ليش؟ لأن الطير في الهواء يعني إذا رأيت مجموعة من الطير شرب من الطائر شرب طويل كبير مثلا كثير، هذا يغر المشتري، او اذا رايت سمكا كثيرا في الماء وقالك ابيع هذا السمك بعتك هذا السمك فيها شيء صار السمك، هذا ايضا له ظاهر يغر المشتري. نعم. كما يظهر بالتامل. نعم. وبالجمله فالكل متفقون على اخذ الجهاله في معنى الغرام. كيف اخذ الجهاله؟ بمعنى اذا كان بمعنى الغفله اذا كان بمعنى الغفله حتما يكون جاهل، الجهل جهل مركز.
نعم، وبالجمله كلهم متفقون على اصل الجهاله في معنى الغرض، سواء تعلق الجهل بأصل وجوده، يعني شخص يشتري شيئا لا يعلم بانه موجود او لا على تعلق الجهل، ام بحصوله، ام تعلق الجهل بحصوله في يد من انتقل اليه ليشك هل يتمكن من تسلم المشتري، هل يتمكن من تسلم السمك في الماء او الطائر في الهواء او الوحش في الضريع؟ لا، لانه ذلك لا يعلم انه يمكن له التسلم ام لا، ام بحصوله في يد من انتقل اليه، من انتقل اليه يعني المشتري، او بصفاته، بصفاته هل هذا وزنه من منين طن طنين لا يدري، 100 كيلو 200 كيلو لا يعلم، او كيف لا يعلم، هل هذا جيد او رديء لا يعلم. نعم، وربما يقال ان المساق من الغرض هذا هو الشخص.